بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: الوضوء بين الجماعين يكفي فيه غسل مكان الأذى أم لا بد من الوضوء الكامل كوضوء الصلاة؟ لا، السنة وضوء كامل كوضوء الصلاة. يقول الأخ: قول النووي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة، لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك. هل معنى قوله فلا يصح غسله لترك ذلك وأن يعيد الغسل لأنه لم يجزوه أو أنه يجزوه وغسله ناقص؟ لا يجزى الغسل، غير صحيح، إلا إذا كان غسل أن أزال النجاسة بنية الأمرين، نية إزالة النجاسة ونية أيضا رفع الحدث لغسل الجنابة. إذا جمع بين الأمرين بالنية فلا بأس، بمعنى إزالة الأذى والنجاسة وهو أيضا عازم بذلك غسل الجنابة. قال العلامة العثيمين رحمه الله في صفحة كذا: الاستحمام إن كان عن جنابة فإنه يكفي عن الوضوء، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وإذا نوى بذلك رفع الجنابة وتمرمر استنشق فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر. يقول السائل: هل يصلي به بعد ذلك وإن لم يتوضأ قبل الغسل أو بعده؟ نعم، إذا تقدم معنا على أن من نوى بغسله ارتفع الحدث عنه ارتفع عنه الحدثان. يقول: ما معنى الصماخان والعكل؟ الصماخ الذي هو الأذن داخل الأذن، والعكل ماذا تعطفات البطن. يقول: هل يجب عليه ترك شعر رأسه إذا كان عنده قشرة في رأسه؟ يجب عليه إيصال الماء إلى البشرة، إذا كان الشعر كثيفا يحتاج إلى دفك. يقول: اختلفنا مع بعض الأخوة في مسألة غسل التبريد والتنظف إذا نوى بالوضوء، هل يجزوه إذا لم يستنشق؟ لا يجزوه إلا مع الاتيان بأعضاء الوضوء. إيصال الماء إلى وصول اللحية يجب، ما الدليل أو لماذا؟ أن الواجب تعميم جميع الجسد، وإن كنتم جنبا فطهروا. وأيضا حديث أنه يروي بشرته يفير الماء على رأسه حتى أروى بشرته. إذا وجد الماء فليتقلب لمسه بشرته، حديث أبي ذر وأبي هريرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أظن في رواية مسلم ظفر رأسي تشد الأظفار، أفأنقذ الغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات. رواه مسلم. من عنده ظفر بالنسخة الأخرى؟ عندكم ظفر الذي عنده نسخة من المتون؟ ظفر بالضاد وليس بالضام. على كل الذي في مسلم بظفر بالضاد. المسائل اللي احنا نعم المسائل نستفاد من الحديث. طيب ما لماذا ذكر الحديث هنا؟ من أي لأي مسألة؟ عندك يا سمير؟ نعم؟ من أجل أن المرأة تنقض رأسها عند الغسل. لماذا؟ من أجل يصل الماء إلى البشرة. نعم، حصل الخلاف بين العلماء في ذلك، هل يجب عليها نقض الرأس أو لا؟ قبل ذلك زيادة الحيضة في رواية الحيضة لم تثبت، فرد بها عبد الرزاق عن الثوري وخالفه يزيد بن هارون فرواه عن الثوري بدون زيادة، ورجحوا رواية يزيد بن هارون لأن الثوري قد توبع بدون زيادة، شيخهم الثوري تابعه سفيان بن عيينة وروح بن القاسم بدون الزيادة المذكورة. وقد حكم عليه بالشذوذ ابن القيم وابن رجب والشيخ الألباني رحمة الله عليهم. بقي المسألة وهي هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة والحيض؟ حصل الخلاف بين العلماء. جمهور العلماء على أن يجب عليه النقض إذا لم يصل الماء إلا بذلك، وأما إن كان يصل الماء بالدلك فلا يجب عليها نقضه. استدلوا على ذلك بحديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت شكل وقد سألت عن الغسل من الحيض والجلابة، قالت أخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر ثم تحسن الطهور ثم تدلك رأسها حتى تبلغ شؤن رأسها أي الجلد. فقول تدلك أمرها بالدلك ولم يأمرها بالنقض، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تنكر الأمر بالنقض. قد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم أنه كان يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن، فقالت وعجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن فلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد رأيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. فهذا دليل على أنه لا يلزم النقض إذا وصل الماء، وجمهور العلماء على هذا وهو الصحيح أنه إذا وصل الماء بدون نقض إذا وصل الماء بدون نقض فلا يلزم، لأن العبرة بوصول الماء. وكم من مشقة على النساء لا سيما اللاتي يجعلن رؤوسهن ضفائر، يحصل مشقة في النقض والإعادة لا سيما في غسل الجنابة كونه يتكرر أكثر من الحيض. وذهب الحسن وطاووس وأحمد إلى وجوب نقضه في الحيض دون الجنابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة في حجة الوداع أن تنقض رأسها، دخل عليها وهي تبكي قال ما يبكيه؟ قالت نفست. قال هذا شيء كتب الله على بنات آدم أي حاضت. قال فانقضي رأسك وانتشطي واغتسلي وهلي بالحج ودعي العمرة. أمرها أن تنقض رأسها وأمرها بالانتشاط والاغتسال. استدل به بعض العلماء على أن نقضه من الحيضة واجب ومن غير ومن الجنابة لا يجب، وهذا التفصيل اعتمادا على هذا الحديث. وهذا الحديث في الحقيقة ليس صريحا لأنه إنما هو من باب المبالغة بالتنظف وليس لرفع الحدث، ولذلك أمرها أيضا بالانتشاط، انتشاط ليس بواجب إنما مبالغة بالتنظف، ويدل على ذلك أنها في ذلك الوقت ما زالت حائضة، فكان ذلك الاغتسال اغتسالا للتنظف وليس اغتسالا لرفع الحدث، هي نفسها الآن تشكو له في حالها أنها حائض، فأمرها بترك الطواف بالبيت أن تفعل جميع المناسك إلا الطواف، فعلمت على الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطوفي، فهذا الاغتسال لم يكن اغتسالا لرفع الحدث واغتسالا من الحيض. والعجب أنه توارد كثير من الفقهاء بالاستدلال به على أن غسل الحيض لا يجب فيه نقض الرأس أو يجب فيه نقض الرأس، وليس بصريح في المسألة، لأن الأمر الوارد كان فقط للتنظف، ولذلك أمرها أيضا بالانتشار، والله المستعان. وما ذهب إلى الجمهور رجحه الشيخ ابن باز والشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليهما. ما هو مذهب الجمهور؟ أنه لا يجب إلا إذا لم يصل الماء فيجب عليها، أما إذا وصل بالدلك فلا يجب، إذا وصل بدلك الرأس لا يجب. قال الصنعاني رحمه الله: لا يخفى أن حديث عائشة كان في الحج، فإنها أحرمت بعمرة ثم حارت قبل دخول مكة، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنقض رأسها وتنتشط وتغتسل وتهل بالحج، وهي حينئذ لم تطهر من حيضها، فليس إلا غسل تنظيف لا حيض، فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا، ليس بينهما تعارض. إذن الخلاصة في هذه المسألة أن المرأة إذا أو أيضا الرجل الذي هو كثير الشعر إذا وصل الماء بدون الدلك أو إذا وصل الماء بالدلك كفى ذلك، وإذا لم يصل إلا بحل الشعر وجب أن ينقض. يقول: ما هو النقض؟ أي حل الضفائر، حل الضفائر أو يحل ما شد شعره، كذلك الرجل إذا شد شعره كذلك ينقض. قال عن عائشة رضي الله عنها: بقي مسألة الرجل وشد شعر الرجل، وأصلا كان يفعل في العرب، كانوا ربما شدوا أيضا شعوره، ولكن في هذه الآونة ما يفعله يعني عرف عن النساء، فالأفضل ترك ذلك لأنه ليس من السنن أصلا، ليس من السنن، فينصح بتركه. إذا خرجت بين العامة ورأوه يقولون هذا متشبه بالنساء، يعني من أجل عادة ومن عادة العرب ربما حصل ولم يكن يعتاده الجميع، كان يفعله بعضه، فلا نقول أنه تشبه، لكن نقول انتشر بين الناس أنه تشبه، تركه أفضل، تركه الأولى، لأنه ليس سنة حتى نفاجئ الناس به، ليس من السنة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. الحديث أنكر على جسرة بنت دجاجة، الراوية عن عائشة مجهولة الحال، وقال البخاري عندها عجائب، وقد ضعف الحديث أحمد والبخاري والبيهقي وغيرهم. قال البخاري: وقال عروة عباد عن عائشة: سد هذه الأبواب إلا باب أبي بكرة، يعني أنهما خالفا جسرة في لفظ الحديث. على كل الحديث منكر، أنكر على جسرة بنت دجاجة، قد ضعفه أئمة أحمد والبخاري والبيهقي. فلماذا ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ نعم، يعني من أحكام الجنوب أنه يجتنب المسجد، والحديث يفيد اجتنابه مطلقا سواء مكوثا أو مرورا. لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها أقوال. القول الأول أنه يحرم عليه المف، وأما مجرد المرور فيجوز. تحريم المف استفادوا من حديث عائشة: لا يحل المسجد لحائض ولا جنب، وكذلك من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي قال: يا علي، لا يحل أحد يجلس في هذا المسجد غيري وغيره. حديث سيأتي أنه ضعيف، في سالم من أبي حفصة شديد الضعف، وفي عطية العوفي عن أبي سعيد، عطية ضعيف ومدلس. هذا استدلوا على التحريم، وبماذا استدلوا على جواز المرور؟ الذين يقولون بجواز المرور الآية: الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل. قالوا: لا تقربوا الصلاة، أي مواضع الصلاة وهي المساجد، حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل. فقالوا: المقصود بالصلاة أي مواضع الصلاة، بدليل ذكره عابر السبيل إلا عابر سبيل. قالوا: قول لعابر سبيل دل على أنه أراد مواضع الصلاة، لأن العابر فقط نعم يدل على أنه أراد الموطن ولم يرد الصلاة بنفسها. قد فسرها بعد التفسير ابن مسعود، ونعم ونقل عنه جواز المرور دون المكوث، لكن لم يثبت من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، بعضهم يتساهل في آثاره عن أبيه حيث أنه من أهل بيته فيكون متحريا في آثار أبيه، حيث أنه ولده متحريا فيما ثبت عنه، لكن الأصل على قواعد المصطلح أنه من قطر. وجعل ابن عباس إلى القول بذلك، وهو فيه أيضا ضعف في أبو جعفر الرازي، فقد ذهب إلى هذا الشافعي ومالك وجماعة من التابعين. القول الثاني، يحرم عليه الأمران المكث والمرور لعموم الحديث الوارد الذي في الباب، حديث عائشة، وكذلك لحديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: لا يحل أحد يجنب في المسجد غيري وغيره. وكلا الحديثين ضعيف لا يثبت. القول الثالث، يحرم المكث والمرور ويستباح بالوضوء، أنه لا يجوز إلا إذا توضأ. إذا أراد أن يمكث أو أراد أن يمر فيمر على وضوء أو يمكث على وضوء. قال بهذا أحمد في رواية، نعم قال أحمد ولعله المشهور عنه، لكن له رواية موافقة للقول الأول، تحريم المكث دون المرور. استدل أحمد بما رواه عن أبي نعيم والفضل بن ذكين عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث، وإسناده حسن. وهشام بن سعد إن كان ضعيفا لن نثبت الناس في زيد بن أسلم، قال أبو داود، أيضا ذكره ابن كثير في تفسيره عزاه الله سنن بن منصور، أخرجه سعيد بن منصور أيضا في سننه. الإسناد صحيح، ويستفاد منه أنهم كانوا يمكثون في المسجد وهم على جنوب وهم على جنابة. استدل به أحمد في رواية لأنه يحتاج إلى أن يتوضأ ولا يجوز له إلا على الوضوء، وليس بصريح، لأن الوضوء عبارة عن تخفيف كما تقدم، أنه ينام أحدهم على جنوب إذا ماذا؟ إذا توضأ، فيحمل على أنهم توضأوا من أجل النوم على ذلك. وأما كونه يرفع عنهم الحدث فهو لا يرفع، ما لا يزال حكمه الجنابة، فهذا القول فيه نظر. القول الرابع، جواز الأمرين المكث والمرور، يجوز للجنوب وللحائض كلا الأمرين أن يمكث وأن يمر، لأن المسلم لا ينجس، الحديث إن المسلم لا ينجس. واستدلوا على الجواز أيضا بأن ثمام بن عفان ربط في المسجد وهو مشرك نجس، فالمؤمن من باب أولى، فالجنابة لا تمنعه ولا تزيده حدثا، إلا أن الحائض تتحرز من خروج شيء من النجاسة على المسجد. كذلك نوم أصحاب الصفة في المسجد مع أنهم يصيبهم الاحتلام، كذلك أيضا نوم المرأة السوداء في المسجد مع أنها امرأة يأتيها الحيض، ربما أتاها في غير ميعاده، والله المستعان. بقي الآية: ولا جنبا إلا عابر سبيل. ما المقصود بقول لا عابر سبيل؟ هذا على القول الرابع فسروا الآية أي لا تقرب الصلاة، أي لا تقرب الصلاة بنفسها، أي العبادة، عبادة الصلاة، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا أي لا تقربوها حتى وأنتم جنوب، إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تقربوها حتى تغتسلوا. وأما عابر السبيل فإنه في الغالب لا يجد ماء فيتيمم. عابر السبيل هو المسافر، إلا عابر السبيل أي المسافر. فقول حتى تغتسلوا استثنى عابر السبيل من حيث أنه أغلب الأحوال كانوا لا يجدون الماء، فكان ذكره لعابر السبيل من حيث أنهم في الغالب لا يجدون ماء، فذكر التيمم. فكان ذكر عابر السبيل استثناء، وخصه بالذكر لكونهم في الغالب لا يجدون الماء فيلجأ إلى التيمم. فهذا التفسير في الآية هو الصحيح، أن المقصود لا يقرب الصلاة أي العبادة الصلاة، وليس المقصود مواضع الصلاة. وقد فسر على التفسير علي بن أبي طالب وابن عباس، أثر علي في إسناد ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن سيء الحفظ، أثر ابن عباس إسناده صحيح كما في الأوسط لابن المنذر كما في تفسير ابن جرير رحمه الله. بقي فعل الصحابة أنهم كانوا يتوضعون، هذا مما يستدل به على أنهم هم أنفسهم يرون جواز المكث في المسجد على الجنابة. هذا يستدل به لأصحاب القول الرابع وهو الصحيح، قول المزني وداود وابن المنذر وحكي عن زيد بن أسلم. هذا القول الصحيح أنه القول الرابع جواز المكث والمرور، وأيضا قال به جماعة من الصحابة وقد كانوا يتوضعون ويمكثون في المسجد. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. وفيه أيضا دلالة على أن تحية المسجد ممن كان على غير طهارة لا تلزم، قد كان الرجل منهم يكون جنبا يتوضأ ثم يدخل المسجد، لا شك أنه سيصلي أو ما سيصلي، ما سيصلي لأنه ما زال على جنابه، ومع ذلك يدخل ويجلس معهم ويتحدث معهم، دل على أنهم ولا ينكر عليه أحد، دل على أنهم كانوا يرون أن من كان على غير وضوء لا يلزمه تحية المسجد. والله المستعان. الخلاصة في هذه المسألة أن الحائض والجنوب لهم المكوث في المسجد ولهم المر في المسجد، ويدل على ذلك الأدلة التي نوم أصحاب الصفة وقوله عليه الصلاة والسلام المسلم لا ينجس، وأيضا ثمامة بن عثار ربط في المسجد والمسلم الجنوب من باب أولى. نعم. وأما الآية إلا جنوب ولا جنوب لعابر السبيل، فما المراد بها؟ أنه لا يقربها وهو جنوب حتى يغتسل، إلا أن يكون عابر السبيل فلا يجد ماء فيتيمم. قصة عائشة في ماذا؟ وأيضا حديث عائشة في قصة هذا في حج الوداع، فعلي ما يفعل الحاج أيضا لا تطوف بالبيت حتى تطهري، منعها فقط من الطواف ولم يمنعها من دخول المسجد الحرام. قال الحافظ رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي، زيادة ابن حبان وتلتقي من طريق ابن واحد عن أفلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة، وذكرها أيضا الإسماعيلي من طريق إسحاق سليمان عن أفلح بإسناده تختلف أيدينا فيه. وقال فيه يعني حتى تلتقي، وللبيهقي من طريقه تختلف أيدينا فيه يعني وتلتقي، فهذه إشارة إلى أن تفسير من بعض الرواة، قوله يعني في بعض الروايات دليل على الزيادة تلتقي مدرجة في رواية ابن حبان، وإنما هي تفسير من بعض الرواة، فقد رواه من طريق أفلح وناس آخرون بزيادة يعني، دل على أنها من قول الرواة، من قول الراوي أدرجت في الحديث. ما فائدة ذكر الحديث في الباب؟ مشروعية غسل الرجل مع مرأة من إناء واحد. تقدم ذكر شيء من ذلك في باب المياه، في عند أي حديث ذكر ذكرنا ذلك من هنا من هذه الجهة، هذه الجهة موخوس. ما هم من يجيب؟ عند حديث علي ما هو الحديث؟ ما هو هذا الحديث؟ نعم عندك؟ حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل وليختلف جميعا. زيادة وليختلف جميعا استدلنا بها هناك على جواز الغسل من والوضوء من إناء واحد، هنا كرر ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح مسلم: وأما تطهير الرجل المرأة يعني زوجته من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين. وقد نقل إجماع أيضا الطحاوي والقرطبي تبعهم الحافظ في الفتح وتعقبهم الحافظ في الفتح، لأن ابن عبد البر قد حكى عن قوم الخلاف في ذلك. الصحيح قول عامة أبيهم ولا يعول على هذا خلاف الشاب. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جلابة فاغسل الشعر وأنق البشر. رواه أبو داود الترمذي وضعفاه في إسناد الحافظ من وجيه ضعيف، وقد انكر عليها الحديث بعينه أيضا، قد ضعف الحديث غير واحد من الأئمة. إذا ضعف الحديث بسبب الحافظ الوجيه ضعيف وانكر عليها هذا الحديث، وقد وصفه أيضا بنكارة الحديث. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيها وفيه راو مجهول. حديث عائشة فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري يروي نعم من طريق شريك القاضي عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن مبهم عن عائشة، رجل مبهم عن عائشة، اجتمع فيه أربع علة: شريك سيء الحفظ، خصيف أيضا سيء الحفظ ضعيف، فيه أيضا رجل مبهم، ثلاث علة. الحديث لا يثبت ومعناه صحيح، معناه أن الجنابة تعم جميع الجسد، فعلى الإنسان أن يبالغ في إيصال الماء إلى جميع الجسد. وقوله تحت كل شعرة أي أن المقصود أن الشعر يغطي على الجلد فينبغي إيصال الماء إلى الجلد، ليس المقصود يعني جذر الشعرة، صلا الشعرة تغطي على الجلد. تقدم المسألة التي هي تعميم البدن بالماء، ذكرنا ذلك تحت حديث عائشة، ثم أفاض الماء على شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على جسده. وهذا أيضا يدل على ذلك، يدل على وجوب تعميم الماء جميع الجسد. قد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصب الماء فعل به من النار كذا وكذا. قال علي: فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه. حديث من طريق حماد بن سلمة عن عطاء، وقد روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز، فلذلك الصحيح تضعيف حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب. بقي مسألة أخرى وهي غسل ما استرسل من الشعر. ما استرسل من الشعر معنى المرأة لو أنها الآن عندها شعرها طويل، هل يجب عليها أيضا غسل الشعر أيضا لا يفوتها أي شعرة إلا وتغسلها، أو أن مسترسل من الشعر لا يجب والواجب الرأس مع ما صحبه من الشعر، الواجب وصال الماء إلى الشعر إلى الرأس إلى الجلد مع ما صحبه من الشعر الذي يغسل في حال إيصال الماء إلى الجلد. فاختلف العلماء على قولين، منهم من قال يجب غسل جميع الشعر وإن طال فيجب أن يغسل جميع الشعر، وإن كان أيضا مضفورا فيجب إيصاله وإن لا يحل، إذا لم يصل إلى الشعر يحل الشعر ونعم حتى يصل إلى جميع الشعر. قال بذلك الشافعي وحماد ومالك، وهو قول عند الحنابلة، وجه عند الحنابلة. استدلوا بهذا الحديثين: بل الشعر وأنق البشر، فاغسل الشعر وأنق البشر، أمر بغسل الشعر. وكذلك نحو ذلك في حديث عائشة والقول الثاني عدم وجوب ذلك. استدلوا بحديث أم سلمة كانت تشد رأسها ضفائر، مع ذلك قال يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حثيات. قال ومعلوم أن الثلاث حثيات لا يصل إلى جميع الشعر، لا سيما إذا كان مكفورا فإنه يصل إلى الظاهر فقط. وكذلك في حديث أمره عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت شكر أن تدلك رأسها حتى يبلغ الماء شؤون رأسها، فأمرها أن يبلغ الماء شؤون الرأس ولم يأمرها أن تعمم الماء على الرأس، عنه في مقام التعليم والبيان. وكذلك في حديث عائشة عندما أنكرت على عبد الله بن عمرو بن العاص أمره النساء أن ينقضن رؤوسهن، قالت عجبا لابن عم يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن فلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزيد على ثلاث إفراغات، مع أنها إذا كانت المرأة مشدودة الضفائر لا يصل إلى جميع الشعر. هذا القول يظهر لنا والله أعلم أنه أرجح، قال به أحمد في رواية أو وجه عند الحنابلة ورواية عن مالك وهو قول الحنفية، هذا الذي يظهر أنه أقرب أن مستلسل من الشعر لا يجب إيصال الماء إليه، ولا شك أن غسله أولى وأحوط خروجا من الخلاف المذكور والله المستعان. قد جاء عن عبد الله بن عباس القول بالقول الأول لكن لم يثبت عنه في إسناده منذر العنزي ذكرناه في الكتاب. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وأما الحاجبان فيجب غسلهما لأن من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما، وكذا كل شعر من ضرورة غسل بشرته غسله فيجب غسله ضرورة أن الواجب لا يتم إلا به، كذلك اللحية ما يستطيع أن يغسل بشرتها إلا بغسلها، أيضا الشارب العنفقة كله. نعم لا بد، يقول أخي إذا كان هناك عازل على اللحية أو الحاجب يمنع وصول الماء للبشرة ووجب عليه إزالة هذا العازل، إذا لم يزله ما يصح الغسل ولا الوضوء. لا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك. Thank you.